السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. قال الإمام المصنف أبو عيسى محمد بن عيسى الترمذي في كتابه الجامع في كتاب الجهاد: باب ما جاء في كراهية أن تنزى الحمر على الخيل. باب ما جاء في كراهية، كراهية بمعنى التحريم أو كراهية بمعنى التنزيه. وقد جاءت أشياء كثيرة من المسائل فيها أطلقت لفظ الكراهة فأريد بها التحريم، وأطلقت لفظ الكراهية والكراهة وأريد بها كراهة التنزيه، والقرينة أو القرائن هي التي تعين معنى التنزيه ومعنى التحريم. فإذا هل هنا بعد ما جاء كراهية أن تنزى الحمر على الخيل كراهة تحريم أم كراهة تنزيه؟ قال: حدثنا أبو كريب، وهو محمد بن العلاء أبو كريب الهمداني، أنه قال: حدثنا إسماعيل ابن إبراهيم، هو الذي يقال له ابن علية الإمام، قال: حدثنا أبو جهزم موسى بن سالم عن عبد الله بن عبيد الله بن عباس عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم عبدا مأمورا. سبحان الله. نعم، مأمورا من الله تبارك وتعالى: يا أيها النبي، يا أيها النبي كذا قل. فكان النبي صلى الله عليه وسلم عبدا مأمورا، كأنه أراد أن يبين أنه صلى الله عليه وسلم ما ينطق عن الهوى، إن هو إلا وحي يوحى من الله عز وجل أمرا ونهيا. ما اختصنا دون الناس بشيء، ما اختصنا أي نحن آل البيت، ابن عباس عبد الله بن عباس بن آل البيت، ما اختصنا دون الناس بشيء إلا بثلاث أو ثلاثة. فإذا كان ثلاث معناه مميزه يكون مؤنث، وإذا كان ثلاثة مميزه يكون مذكر. فإذا بثلاث مميزه ومعدوده يكون ثلاث خصال. يعني أمرنا أن نسبغ الوضوء. نسبغ الوضوء، إسباغ الوضوء هو غسل أعضاء الوضوء كما ينبغي، لا يترك منه شيء، وألا نأكل الصدقة، والصدقة حرام على آل البيت، وألا ننزي حمارا على فرس. إنزاء الحمار على الفرس ليحمل الفرس بين الحمار وبينها الفرس، لينزل ليحمل الفرس بين الحمار وبين الفرس، وهو الذي يسمى بغل البغل. فهل أولا ما اختصنا دون الناس بشيء، هل النبي صلى الله عليه وسلم يختص أصحاب النبي أهل بيته دون الناس بهذه الثلاث؟ قال: إلا بثلاث، ما نافية وإلا للحصر. ما النفي والاستثناء يفيده الحصر. ما اختصنا دون الناس بشيء إلا بثلاثة أشياء. أمرنا أن نسبغ الوضوء، هل هذا خاص بابن عباس أو آل البيت؟ ليس خاصا، إسباغ الوضوء هذا معروف ومطلوب، ويل للعقاب من النار. وكذلك كان النبي صلى الله عليه وسلم يأمرهم أن يغسلوا مرافقهم وأيديهم إلى آخره. فإسباغ الوضوء أي يتوضأ وضوءا كاملا لا يترك من أعضاء الوضوء شيئا، هذا عام وليس خاصا بآل النبي صلى الله عليه وسلم. لكن ما معنى ما اختصنا هنا؟ أيضا ألا نأكل الصدقة، هذا لا شك أنه خاص بآل البيت والقرائن تدل على هذا. وألا ننزي حمارا على فرس، لو كان إنزاء الحمار على فرس أو توليد البغل حراما ما كان النبي صلى الله عليه وسلم يركب البغل، وكذلك المسلمون الصحابة وغيرهم طول الدهر كانوا يركبون البغل ولم ينهوا مطلقا بأنه يكون حراما. تفسير قول النبي صلى الله عليه وسلم فعله في الغالب يكون من عمل الخلفاء الراشدين وعمل الصحابة بعدهم، ما كانوا ليتفقوا على جواز إنزاء الخيل على إنزاء الحمر على الخيل إلا أنه يكون جائزا مباحا وتوليد البغل مباح. ولذلك يقال إن هذا الاختصاص قد يكون في الخطاب فقط، يعني خاطب النبي صلى الله عليه وسلم إيانا بشيء بهذه الأشياء بالخصوص، وإن كان للناس عامة للناس عامة هناك صلوا كما رأيتموني أصلي، ما خاتم آل البيت، ما خاتم ابن عباس وآل البيت فقط، كذلك خذوا عني مناسككم، فيكون النبي صلى الله عليه وسلم أكد عليهم بالخصوص أو خصهم بالخطاب. هذا هو الذي ينبغي أن نفهم إن شاء الله بهذه الأشياء الثلاثة، وإلا لا يؤخذ منه بأنه يعني خصنا أن نسبغ الوضوء فدون آل البيت لا يجب عليهم إسباغ الوضوء، هذا ليس هو المفهوم معروفا. أما وكذلك خصنا ألا ننزي الحمار على فرس أيضا الظاهر بالخطاب فقط، ويكون ربما يكون مثل أكل الصدقة أنهم يكونون يترفعون من مثل هذه الأمور التي فيها نقص أو يسبب نقص الخيول التي هي تكون للجهاد، أما البغال ما تكون للجهاد في الغالب. ولذلك أراد النبي صلى الله عليه وسلم أن ينزه أهل بيته من هذا ما لا يبود أن يكون بتخصيص خاص لهم، أما عامة الأمة فلم يتفقوا على تحريمه. وكان الناس وكان المسلمون حتى في زمن الخلفاء الراشدين وغيرهم يركبون البغال، ولا يركبون البغال إلا أن البغال كانت تنزى أو الحمر كانت تنزى على الفرس لتوليد البغال. ولذلك ينبغي أن نفهم أن هذا يكون خاصا في الخطاب بالتعيين وبالتخصيص في الخطاب فقط، وإلا ليس هذه الأمور خاص بأهل البيت مطلقا، إلا أن الصدقة يكون خاصا بأهل البيت، لا يجب على غير أهل البيت، لكن الاجتناب من الصدقة إنما هو أهل البيت، ويؤخذ هذا من أدلة أخرى غير هذه، لأنه ما دام قد ذكرت ما هو أشياء ليست خاصة بهم، فدل على أن الذي يخص به لابد أن يكون بدليل خارجي عن هذا النص. وأما الأحاديث التي خصت حرمة الصدقة على أهل البيت فقد جاءت كثيرة، منها نحن على البيت لا نأكل الصدقة، وحرم الله حرم النبي صلى الله عليه وسلم على أهل بيته أن يأكلوا الصدقة، فيكون ما اختصنا بالخطاب فقط والله أعلم. انظروا ماذا قال في الشرح، ما اختصنا أهل البيت يريد به نفسه وسائر أهل بيت النبوة دون الناس متجاوزا عنهم إلا بثلاث، أي ما اختصنا بحكم لم يحكم به على سائر أمتي ولم يأمرنا بشيء لم يأمرهم به انتهى، إلا بثلاث خصال: أمرنا أن نسبغ الوضوء، إسباغ الوضوء، استيعاب مائه أو إكمال غسل الأعضاء. قال في المغرب أي وجوبا، لا لأن إسباغ الوضوء مستحب للكل، هذا القول من الشارع غير واضح، لأن إسباغ الوضوء ما معنى إسباغ الوضوء؟ أي يغسل جميع أعضاء الوضوء، وليس معناه أنه يزيد في الغسل، فإذا كان بقي شيء فقد جاء العقاب عليه، الدعاء من النبي صلى الله عليه وسلم قال ويل للعقاب من النار، فبذلك الإسباغ بمعنى إكمال غسل الأعضاء، هذا ليس مستحبا فقط بل هو واجب على أمة محمد صلى الله عليه وسلم كله، وليس معناه أنه يغسل ثلاث مرات فقط، لو أسبغ غسلت الأعضاء بغسلة واحدة فهو إسباغ إن شاء الله. وألا ننزي حمارا على فرس، أي من أنزى الحمر أو أنزى ينزي على الخيل حملها عليه ولعله كان هذا نهي تحريم بالنسبة لهم. هكذا قال: مثل الصدقة نهي تحريم، كذلك يكون لرفع شأنهم دون الناس يكون تحريما عليهم لا على الأمة عامة. هكذا يقول. وقال القاضي: الظاهر أن قوله أمرنا هنا يعني لم يذكر تفصيل للخصال، هنا أمرنا لم يأتي به، ما اختصر جاء فيه، ولعله يريد في هذا المعنى تفصيل للخصال، وعلى هذا ينبغي أن يكون الأمر أمر إيجاب، وإلا لم يكن فيه اختصاص، لأن إسباغ الوضوء مندوب على غيرهم، وإنزاء الحمار على الفرس مكروه مطلقا لحديث علي، والسبب فيه قطع النسل واستبدال الذي هو أدنى بالذي هو خير، فإن البغلة لا تصلح للكر والفر يعني للجهاد، ولذلك لا سعم له في الغنيمة ولا سبق فيه على وجهين، ولأنه علق بألا يأكل الصدقة وهو واجب، فينبغي أن يكون قرينة أيضا كذلك، يعني كأنه يقول هذه الأمور الثلاثة بذكر الصدقة التي هي متفق على تحريمها على آل البيت، ما دام ذكر معه في السياق هذه الثلاثة فينبغي كل هذه واجبة عليهم. يقول فينبغي ولذلك ولأنه علق بألا يأكل الصدقة وهو واجب، فينبغي أن يكون قرينة أيضا كذلك، وإلا لزم استعمال اللفظ الواحد في معنيين مختلفين. اللهم إلا أن يفسر الصدقة بالتطوع أو الأمر المشترك بين الإجاب والندب، ويحتمل أن المراد أنه صلى الله عليه وسلم ما اختصنا إلا بمزيد الحث والمبالغة في ذلك. وهذا المعنى قد يكون هو الأوفق، بأنه خاطبنا بخصوصنا نحن ألا نفعل هذه الأشياء، وإلا الأمة إذا قلنا إنه ألا ننزي حمارا على فرس فيكون مثل الصدقة، كما أن الصدقة حرام عليهم، كذلك إنزاء الحمار على الفرس يكون حراما عليهم، وهذا لا يقال به، وإلا لزم استعمال اللفظ السياق الواحد في معنيين مختلفين، فلا بد أن يكون الدليل من الخارج لتخصيص شيء من هذه. وعلى كل حال، ثم بعد ذلك ذهب إلى أنه هل كان مكروها، فذكر كلام الأئمة أن إنزاء الحمر على الخيل لتوليد البغل هذا مكروه تنزيها وليس حراما، لو كان حراما ما كان له رواج في عهد الخلفاء الراشدين ولا في عهد القرون الثلاثة في الصحابة والتابعين الذين كانوا على منهج صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم. وفيه ذكر قول الطحاوي أيضا وهو في محله بأنه يكون كراهة تنزيه إنزاء الخيل إنزاء الحمار على الفرس. أما أمرنا بإسباغ الوضوء، الإسباغ في الحقيقة ما فهمت قولهم أنهم يقولون إنه مستحب، بل هو واجب، أي غسل أعضاء الوضوء بالكمال هذا واجب، وهو معنى إسباغ سابغ مثل الدرع السابغ سابغ، فيكون الوضوء يشمل جميع أعضاء الوضوء، وهذا واجب بالحقيقة، وليس لا يجوز لأحد أن يترك بعض الأعضاء بدون غسل، فيكون واجبا على الجميع، كما أنه واجب على آل البيت، وكذلك يكون بدليل آخر. وفي الحقيقة من الصباح اليوم، فإذا الذي يترخص والله أعلم أنه يكون إسباغ الوضوء واجبا على كل مسلم، وكذلك وأما أدم أكل الصدقة واجبا على آل بيت محمد مختصا دون أمة محمد صلى الله عليه وسلم، فيكون بأدلة خاصة. وألا ننزي حمارا على فرس أيضا لا يكون بمعنى التحريم لكل أمة محمد صلى الله عليه وسلم، ولا أدلة من الخارج هي التي تعين هذا المعنى. فمعنى قول ابن عباس ما اختصنا دون الناس بشيء إلا بثلاث، بمعنى ما خاطبنا بخطاب خاص إلا بهذه الأشياء الثلاثة. وفيه أيضا رد على الروافض قاتلهم الله وأبادهم عن بكرة أبيهم الذين آذوا أهل السنة من زمن الصحابة إلى يومك هذا، أنهم يقولون إن النبي صلى الله عليه وسلم خص عليا بشيء وخص ابن عباس بشيء وخصه بالخلافة دون الناس وغصب أبو بكر وعمر والصحابة الخلافة فكفروا بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا أربعة. على كل حال هذا رد عليهم، لكن هم ما يقبلون هذا، لأن هذا من يقولون هذا مما كذب عليه على النبي صلى الله عليه وسلم أهل السنة، هكذا يقولون. فماذا تفعل؟ ليس معهم دواء، سبحان الله، ليس معهم علاج. عندهم رجال خاص الذين يقبلون منهم رواياتهم، وهم أكذب الناس أكثرهم عند أهل السنة. وأما عند أهل السنة فلا يقبلون هذه الروايات التي جاءت حتى عن الصحابة أبي بكر وعمر حقيقة، وعندهم تقية من قديم الزمان، وإن أظهروا لك الإسلام وأنه مسلم، لكن في الحقيقة السكين الكفر في قلوبهم يطعنون بها على أهل السنة. نعم، والله المستعان. قال أبو عيسى وفي الباب عن علي، وهذا حديث حسن صحيح، وروى سفيان الثوري هذا عن أبي جهزم موسى ابن سالم أن فقال عبيد الله ابن عبد الله ابن عباس عن ابن عباس، هنا عن عبد الله ابن عبيد الله، عن عبد الله ابن عبيد الله ابن عباس عن ابن عباس، عبيد الله عن عبد الله، أول شيء الرواية عن موسى ابن سالم عن عبد الله ابن عبيد الله ابن عباس، وهنا قال روى سفيان الثوري هذه الرواية، يعني قرين إسماعيل ابن إبراهيم ابن علية. سفيان الثوري روى هذا عن أبي جهزم فقال عن عبيد الله ابن عبد الله ابن عباس وليس عن عبد الله ابن عبيد الله ابن عباس. قال وسمعت محمدا يعني الإمام البخاري رحمه الله يقول حديث الثوري غير محفوظ، ووهم فيه الثوري، والصحيح ما روى إسماعيل بن علية وعبد الوارث بن سعيد، يعني عبد الوارث بن سعيد عن أبي جهزم عن عبد الله بن عبيد الله ابن عباس عن ابن عباس. فإذا الذي ذكره الترمذي رحمه الله بإسناده هو الصحيح، وما جاء عن الثوري. ومثل هذه كما يقولون وأي جواد لا يكبو، لكل جواد كبوة، فهذه الأخطاء قد تذكر في أخطاء الثقات، ولكنها لا ينزلهم من ثقة أو تمام الثقة أو تمام الضبط. نعم، وهذا من فضيلة أمة محمد صلى الله عليه وسلم، قيد فيها ناسا يدخلون في أحاديث رسول الله فيخرجون منها حرفا حرفا من الأخطاء ومن الصواب. نعم، الله المستعان، الله الموفق. نعم، قال بعد ذلك قال نعم، باب ما جاء في الباب عن علي أخرجه أبو داود الطحاوي رضي الله رحمه الله عن علي رضي الله عنه قال أهديت لرسول الله صلى الله عليه وسلم بغلة فركبها، فقال علي لو حملنا الحمير، لو حملنا الحمير، هذه الرواية صحيحة إن شاء الله، لو حملنا الحمير على الخيل لكانت لنا مثل هذه. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إنما يفعل ذلك الذين لا يعلمون. لا يعلمون، هل المقصود منه لا يعلمون دين الله؟ لا يعلمون، المقصود منه والله أعلم لا يعلمون مصائر الأمور، لأنه لو كثر هذا لقلت الخيول، والخيل معقود في نواصيه الخير، ينبغي أن تكثر الخيول في المسلمون ولا تكثر البغال، هذا الذي يؤول والله أعلم. لأنه صلى الله عليه وسلم لو كان حراما لما لبيان تأكيد الحرمة لما ركب النبي صلى الله عليه وسلم على بغلة، وكان صلى الله عليه وسلم يركبه كما هو معروف. نعم، كذلك يعني هنا قال ذكر هنا، فإن قال قائل فما معنى قول النبي صلى الله عليه وسلم إنما يفعل ذلك الذين لا يعلمون؟ قيل له قد قال أهل العلم في ذلك معناه أن الخيل قد جاء في ارتباطها واكتسابها وعلى فيها الأجر، وليس ذلك في البغال. فقال صلى الله عليه وسلم إنما ينزو فرس أو ينزى فرس على فرس حتى يكون عنهما ما فيه الأجر، ويحمل يحمل حمارا أو على فرس فيكون عنهما بغل لا أجر فيه الذين لا يعلمون، يعني هذا الفعل الذين لا يعلمون أي لأنهم يتركون هذه أو لا يعلمون أهمية الأجر الوارد بالخيول وغيرها. نعم، هذا هو المقصود، ولا نقول إنه يكون حراما إن شاء الله. ثم قال: باب ما جاء في الاستفتاح بسعاليك المسلمين. استفتاح هو طلب، سين للطلب، باب استفعال لسين للطلب، استنصار استفتاح، فالسين للطلب كما قالوا من خواص مادة باب الإفعال، سين فيه للطلب. نعم، وإن استنصروكم فعليكم النصر، فاستنصروكم ويطلبوا منكم النصر. كذلك استفتحوا، واستفتحوا وخاب كل جبار عنيد، أي طلبوا الفتح. فهنا الاستفتاح أي طلب الفتح بالضعفاء أو بسعاليك المسلمين. السعاليك جمع سعلوك، والسعلوك قالوا هو الذي عنده فقر مدقع، يعني فقر لا يملك شيء. وأما معاوية فسعلوك، جاء في صحيح البخاري. وأما أبو جهم فلا يضع أساوى ناطقي لما استشارت فاطمة بنت قيس زواج ما أحد هؤلاء. فعلى كل حال، والمراد بالاستفتاح أي الاستنصار بهم. روى الطبراني عن أمية بن عبد الله بن خالد بن أسيد قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يستفتح بسعاليك المسلمين. ما معنى بسعاليك المسلمين؟ قال المنذر رواته الصحيح هو مرسل، وفي رواية يستنصر بسعاليك المسلمين. قال المناوي في شرح الجامع الصغير: يستنصر بسعاليك المسلمين أي يطلب النصر بدعاء فقرائهم تيمنا بهم، لأنهم لانكسار خواتمهم، ودعاء لأنهم لانكسار خواطرهم دعاؤهم يكون أقرب إجابة. ورواه في شرح السنة بلفظ: كان يستفتح بسعاليك المهاجرين. قال القاري: أي بفقرائهم وببركة دعائهم، أي يستنصر بهم. ومنه قوله تعالى: إن تستفتحوا فقد جاءكم الفتح. فيكون ليس المقصود منه كما يقولون التوسل بذات فلان، إنما التوسل بدعوة فلان. فكان النبي صلى الله عليه وسلم يحث الفقراء أن يدعوا ولذلك نجد كتبوا بهذا المعنى أنه يؤخذ في الاستسقاء الفقراء والمساكين وحتى البهائم وغيرها، وحتى البهائم ذكروا هذا، ومن أين أخذوا والله أعلم، لكن ذكروا حتى البهائم تؤخذ، لأن الله تبارك ويستنصروا بمناشدتهم بأن الله أنت رحيم بعبادك، وهؤلاء قد جاءوا، وهذه البهائم أيضا لجينا بها لترحمها، لولا الشيوخ الركة والبهائم الرتة والأطفال الردة لما سقوا وقد زاد إسيان الناس. فيكون نريد أن نستفهم معنى أو نفهم معنى الاستفتاح أي طلب الفتح والنصر في أي شيء بدعوة الضعفاء والمساكين. نعم، فيعني لا يستهان بشأنهم، ولا ينبغي أن يستهين الإنسان لأجل أنه فقير بظاهر ثيابه وكذا، لأنه قد يكون كما كانوا يقولون في ويس القرن، كان يكون من عامة الناس ولا يعرفونه، ولكن إذا دعا الله تبارك وتعالى استجاب. وكان قد ذهب في الكوفة بعدما حج من هناك، فغاب هناك ولم يعرفه الناس، سبحان الله. فالحاصل المقصود ليس شيء التوسل بذات فلان، التوسل بآل النبي، التوسل بأحد، إنما التوسل بدعوة فلان. فإذا لا يكون التوسل إلا بالأحياء بدعواتهم، أو التوسل بأعمال الإنسان بنفسه كما جاء في الحديث، أو التوسل يعني الدعوة أو بالرحمة، والله تبارك وتعالى يرحم هؤلاء البهائم وغيرها. كل هذا جاز، وأن يقال إن اللهم أنت رحيم وارحمنا برحمتك التي وسعت كل شيء حتى البهائم التي قد تموت جوعا وعطشا، فارحمنا اللهم برحمتك مثل هذه تذكر. قال حدثنا احمد بن محمد بن موسى انه قوه المروزي ثقه، قال حدثنا عبد الله بن المبارك المروزي ثقه انه قال اخبرنا عبد الرحمن بن يزيد بن جابر من الثقات المعروفين قال حدثني زيد بن ارطاه. زيد بن ارطاه هذا صدوق عن جبير بن النفير التابعي الجليل انا بالدرداء السحابي رضي الله عنه قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم أبغوني في ضعفائكم فإنما ترزقون وتنصرون بضعفائكم. نعم، هو في الحقيقة في كل زمان الضعفاء هم الذين إنما تنصرون وترحمون بالضعفاء. الآن أنت بنفسك انظر سبحان الله، يعني في صلاة الفجر خاصة المساجد قد يكون ما ليس فيه إلا الضعفاء والفقراء والمساكين. نعم، أما عامة الناس وقد يكون يحضر في العصر والظهر وكذا ولا يأتون في صلاة الفجر إلا هؤلاء. فإن شاء الله كذلك وجود الضعفاء في بلد ما قد تكون بركة، وخاصة في مكة. مكة يعني كما نقول يعني من قدر الله أن تكون فيها الفقراء والمساكين والمجاورين وكذا، لأن هذه الدماء كثير من الدماء التي تراق لنقص في العمرة أو نقص في الحج، من الذي يأخذ إذا كان خلت من الفقراء؟ قالوا أن الدم لا يأكله إلا فقراء وأهل مكة، ما هو كذا؟ أما الأغنياء فلا يأخذون منها، فمعناه أنه من قدر الله تعالى لابد أن يكون. وكان في الحقيقة ينبغي على كل حال أن ينظر إلى هذه النظرة ويغسل الدماء وغيرهم إلى الفقراء. والحمد لله الناس قائمين على خير كثير في هذه البلاد، الشباب عندهم تنظيمات هذه الولائم الكبيرة التي تفضل منها أشياء كثيرة يحملونها وينزلون في الفقراء، وهذا خير كبير تدفع عن البلاد إن شاء الله الشرور برحمة الله على الضعفاء. نعم، أبغوني في ضعفائكم أي فقرائكم ترزقون تنصرون ببركة دعواتكم. نعم، كم من رجل مدفوع بالباب لو أبر على الله، لا أقسم على الله لا أبره، لا أبر الله له. سبحان الله، كان يقولون أنه أنا سمعت الوالد في الهند حصل هذا، أنه كان حصل قحط شديد فخرجوا للمرتين خرجوا للاستسقاء لم يحصل شيء، وكان في القرية رجل فقير مسكين لكنه رجل ورع يعرفه الناس، كان غائبا عنهم لا يؤبه به، لا يؤبه به. فلما رجع فذكر قال ما المطر ما جاء وكذا وكذا، قالوا نعم عملنا واستسقينا وكذا، ندعو الله تعالى. قال قوموا، فتوضأ وصلى العصر في الجماعة، ثم خرج بعد العصر يدعو يقول ما رجعنا قبل المغرب إلا وقد ابتللنا ومطر اليوم والثاني والثالث حتى روي الناس. فيحصل بالفعل يعني، ولذلك هذه وقائع واقعة بالحقيقة. أبغوني في ضعفائكم. جاء في الرواية تأتي أيضا أنه الرواية أنا ما أدري أين كنت خرجت في هذا ولا غيره، اللهم أشرني في زمرة المساكين، تأتي الرواية في الشرح ذكر فأنا خرجته، اللهم أحشرني، اللهم أحيني مسكينا واحشرني في زمرة المساكين. فبعض الطرق ضعيفة لكنها جاءت بطرق صحيحة إن شاء الله أيضا، وأنا جمعت هذه الطرق فيكون حسنا لغيره هذه الرواية. على كل حال تأتي يمكن إن شاء الله. هذا الذي يعني رأيت في بعض الآثار فقط، أما المرفوع ما وجدنا، لكنه جاء في بعض الآثار أنهم أمروا أو في بعض إما زمن أبي بكر أو عمر أو كذا، في بعض زمن الخلفاء أن أمروا أن يخرجوا حتى البهائم أيضا. الليث عن أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم قال اللهم أحيني مسكينا وأمتني مسكينا واحشرني في زمرة المساكين. يوم القيامة. فقالت عائشة رضي الله عنها: كيف تتقدم كذا؟ لا يكون. فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: لما يا رسول الله؟ قالت عائشة: لما يا رسول الله؟ قال: فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول في دعائي الله ما أدري. الحديث صحيح إن شاء الله، والمسكين ليس المقصود منه أنه يكون محتاجا للآخرين، يعني يكون اللهم يعني لو جمعنا فيكون معناه اللهم اجعل رزقي كفافا، يكون كفاف بمعنى لا يزيد ولا ينقص ولا يحتاج إلى أحد آخر. ولأن الإنسان إذا كان كلا إن الإنسان لا يطغى أراه استغنى، وهذا أمر واضح جدا سبحان الله. كم من الناس رؤوا كان بهم فقر مدقع، ولما ملكوا طغوا وبغوا، رأينا هذا أمامنا سبحان الله، وحتى في مكة الله المستعان. فندعو الله تبارك وتعالى أن يكون الإنسان لا يفارقه دينه وإيمانه ولا تطرأ عليه رقة الإيمان في الحقيقة. نعم. فأيضا قال: باب ما جاء في كراهية الأجراس على الخيل. الجرس كنت أبحث في معناه، فقال الجرس هو كأنه سطل، هكذا ذكر في غريب الحديث، فسطل معلق منكوسا وفيه فيه سلسلة خفيفة معلق مع حديدة، فإذا تحركت تضرب أطراف السطل. هذه يعني تصوير مثل السطل، سطيل صغير، ما هو يكون بهذه الصورة، لو جعلته يكون سطلا، لو منكوسا ويعلق معه فيه حجر، هذا هو تفسيره، فسره ابن حجر وغيرهم. فالجرس في القديم كان بهذه الصورة، ثم بعد ذلك جاءت الأجراس من هذا النوع الذي جاءت الكهربائية وغيرها، وهو الذي يسمى الجلجل أيضا، كانوا يسموا جلجل ويعلقونه على الدواب. نعم. قال: حدثنا كراهية الأجراس على الخيل. نعم. لماذا كره؟ جاء في بعض الروايات: مع كل جرس شيطان، وفي رواية: لا تدخل الملائكة مع كل جرس شيطان، أظن رواية ضعيفة، كذلك لا تدخل الملائكة بيتا فيه جرس. فعلى هذا قالوا إن لكن الرواية الصحيحة التي جاءت في هذا الباب أخرجه مسلم وأبو داود وغيرهم من حديث أبي هريرة: الجرس مزامير الشيطان، مع كل جرس شيطان، هذه ضعيفة لكنها تتأيد بهذا. كذلك لا تدخل الملائكة بيتا فيه جرس، هذا هو الذي جاء هنا، لا تسحب الملائكة فيها جرس وكلب، وهي صحيحة. ولا تدخل الملائكة بيتا فيها جرس بهذا اللفظ ضعيف، إلا أن الحديث هذا الذي لا تسحب الملائكة، كذلك الجرس مزامير الشياطين. قال: حدثنا قتيبة أنه قال: حدثنا عبد العزيز بن محمد وهو الدراوردي عن سهيل بن أبي صالح عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا تسحب الملائكة رفقة، رفقة جمعه رفقة جمعه رفيق، جمع رفيق يعني أصحاب فيما بينهم يسافرون أو يكونون في مكان ما، فيها كلب ولا جرس. كلب ليس الكلب، ليس المقصود الله أعلم الكلب المأذون فيه، لأنه النبي صلى الله عليه وسلم أذن لكلب الحراسة وكلب صيد. فإذا كان غير هذا كلب، لأن الناس في كل زمان كانوا يربون الكلاب للنزهة والتفرج والزينة فقط، فهذا حرام، لكنه إذا كان كلب صيد إن شاء الله فلا يكون مانعا. كذلك لا يكون فيه جرس، يكون فيها جرس فلا تسحب الملائكة. وهذا النوع من التعبير يدل على أنه يكون يعني حراما لا شك فيه، الشيء الذي يمنع دخول الملائكة، ملائكة الرحمة في بيت الإنسان أو مع الإنسان، فيكون لا شك أنه يكون دليل على حرام كونه حراما. كذلك الجرس مزامير الشيطان، لا يجوز المزمار مزامير الناس ولا مزامير الشيطان بدرجة أشد يكون تحريمه. وعلى هذا ينبغي للإنسان ألا يستعمل الجرس هكذا. سبحان الله، يعني الذي نستعمله الآن الجرس أنواع خاصة، لكنه لو كان كما كان يقول شيخنا الهلالي رحمه الله في مسائل كثيرة، كان يقول لو كان هذه النصوص عند الأوروبيين، كان هو عاش فيهم، رأى ما فيهم من الخير وما فيهم من الشر، وكان شرهم يذكره كثيرا، فيقول لو كان هذا الأمر، هذه النصوص عند اليهود والنصارى لجعلوها بطريقة لا يكون حرام. فهل يمكن أن يقترح الجرس يكون بشكل لا يكون جرس؟ نعم، مثل الطير، صوت الطير، صفير البلبل أو كذا، كذلك الله أكبر أو بهذا المعنى. في الحقيقة المسلمون ليسوا عاجزين. أمس أرسل لي واحد في الواتساب، رأيت أن واحد منهم ما شاء الله اخترع، سمعتم ولا ما سمعتم؟ اخترع ساعة على شكل الطواف من اليمين تدور أقاربها هكذا، من اليمين تدور، اخترع، وهو أخذ براعة الاختراع الحمد لله من المملكة، هو سعودي بفضل الله تعالى، مسلم مؤمن. فلا يعجز المسلمون في الحقيقة، الكسل عندهم، كان النبي صلى الله عليه وسلم يستيض من الكسل. وإلا في الحقيقة هذه الأشياء الآن في البيوت وغيرها، الأجراس هذه يمكن أن تستعمل بطريقة تخرجنا عن الحرمة. وأنا أذكر لما دخلنا ندرس في الجامعة الإسلامية سنة 1386، ما كانت الجرس أو ما كان الجرس، الآن انتهى حتى هذا أيضا، كل واحد يعرف وقته، لكن كان هناك ميكروفون إذا جاءت من ساعة 7 إلى ساعة 9 خرج الدرس والناس يخرجون، ثم بعد ذلك إذا جاء بعد ربع ساعة دخل الدرس بالميكروفون، لأنهم ما كانوا ركبوا الجرس، ثم بعد ذلك ركبوا الجرس ثم ترك الحمد لله هذا كله. فنريد أن يكون هذه الأشياء نحسبها هينا وربما يكون عند الله عظيم. فالمسلمون ليسوا بعاجزين أن يستعملوا بدله ما هو يكون مخرجا منهم من الحرمة في الحقيقة. نعم، فالجرس هذا الذي يكون صوته ومثل صلصلة الجرس أو كذا لا ينبغي أن يكون، ما دام النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تسحب الملائكة، ولا نستهين به في الحقيقة. نستعمل في بيوتنا ينبغي أن يكون بصوت الطيور أو بصوت الله أكبر. بعض الناس عنده إذا ضغط واحد الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله، كذلك في الجوالات الناس يستعملون، لا بأس فيها في هذه، إلا أنه لا يذكر في الحمامات وغيرها، يحتاط الإنسان. نعم. فقال حدثنا قتيبة عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا تسحب الملائكة رفقة فيها كلب ولا جرس. نعم، فالحديث صحيح في هذا المعنى، ينبغي للمسلم أن يأخذ صغيرة وكبيرة على ما أراد الله تبارك وتعالى. ثم قال باب ما جاء من يستعمل على الحرب. من يقول هنا قال أبو عيسى في الباب عن عمر وعائشة وأم حبيبة وأم سلمة وهذا حديث حسن صحيح. أي نعم، أما أخرجه أبو داود وهو يعني ضعيف من حيث الإسناد، حديث عائشة أيضا ضعيف، أما حديث أم سلمة فأخرجه النسائي وهو أيضا ضعيف. حديث أم أبي حبيبة إيش لفظها يحتاج النظر فيها من طريق عبد الله. نعم، على كل حال فيعني الحديث ثابت في أنه لا ينبغي استعمال الجرس. نعم. باب ما جاء من يستعمل على الحرب. من يستعمل الحرب يعني يكون على الجيش، ولي أمير الجيش، من الذي يستعمل وما صفاته. قال حدثنا عبد الله بن أبي زياد، وهو عبد الله بن الحكم بن أبي زياد، يعني نسب إلى جده عبد الله بن الحكم بن أبي زياد القطواني، وكان لقبه الدهقان. الدهقان في الحقيقة يعني في اللغة الفارسية يقولون للرجل الثري الكبير في القبيلة الدهقان دحاقين، نعم، وهذه الظاهر من المعربات في اللغة العربية، لقبه الدهقان وهو ثقة. قال حدثنا الأحوص ابن الجواب، أيضا أبو الجواب ثقة أو صدوق، عن يونس بن أبي إسحاق السبيعي، عن أبي إسحاق السبيعي ثقات، عن البراء أن النبي صلى الله عليه وسلم بعث جيشين وأمر على أحدهما علي بن أبي طالب أميرا الجيش مستعملا على الحرب، وعلى الآخر خالد بن الوليد، فقال إذا كان القتال فعلي، قال فافتتح علي حصنا. ما معنى إذا كان القتال فعلي؟ أو يعني يكون على جيش خالد ويكون على جيش أميرا علي رضي الله عنه، لكن إذا وقع القتال فلينضم الجيشان ويكون علي هو القائد العام وخالد تحته أيضا. وإذا كان القتال فعلي، قال فافتتح علي حصنا فأخذ منه جارية فكتب معي خالد بن الوليد إلى النبي صلى الله عليه وسلم. من الذي يقول كتب معي؟ أبو إسحاق السبيق أو براء بن عازب. براء بن عازب يقول كتب معي خالد بن الوليد إلى النبي صلى الله عليه وسلم يشي به، وشى يشي يعني ينم إلى النبي صلى الله عليه وسلم وينقل الكلام والواقع الذي حصل، أن عليا كأنه اصطفى جارية من عند نفسه بدون قسمة الغنيمة. فكتب ما يا خالد الوليد للنبي صلى الله عليه وسلم يشي به، فقدمت، براء بن عازب يقول قدمت على النبي صلى الله عليه وسلم فقرأ الكتاب فتغير لونه صلى الله عليه وسلم، تغير لونه، تمعر وجهه، روي في وجهه الكراهة. هذه كلها يدل على أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يعجبه ولم يرضى بهذا الشيء. تغير لونه بماذا؟ هل لأجل إبلاغ النبي صلى الله عليه وسلم ما حصل من علي، أم مما حصل من علي؟ السياق يعين لنا. فتغير لونه ثم قال ما ترى في رجل يحب الله ورسوله، يعني خاطب براء وشهد لعلي رضي الله عنه أنه يحب الله ورسوله، ما ترى في رجل يحب الله ورسوله ويحبه الله ورسوله. قال قلت، ابن براء بن عازب يقول قلت أعوذ بالله من غضب الله وغضب رسوله، إنما أنا رسول. فسكت، يعني أنا مبلغ يا رسول الله، أنا رسول فقط من عند خالد وليس لي في هذا شيء، إنما أنا مأمور، لأنه هو كان أيضا أميرا على جيش. فهنا هذا الحديث يدخل في فضائل علي رضي الله عنه، وفيه شهادة عالية وشرف كبير لعلي من النبي صلى الله عليه وسلم أنه يحب الله ورسوله ويحبه الله ورسوله. يعني إن كان علي أخذ جارية فما كان لخالد أن يكون يشتكي عليا. وجاء في رواية أخرى عن النبي صلى الله عليه وسلم ليس لأجل أنه علي هو من آل البيت وقريبه ونصيبه إلى آخره، قال إنما جاء في رواية فضائل الصحابة لأحمد، هذه الرواية لأحمد رحمه الله، هذه الرواية قال إنما حظ علي في الغنيمة أكثر من هذا. يعني إن كان أخذ جارية فهذا جزء، ويأتي حظه من الفيء الخمس وغيرها أكثر من هذا، فما حق ولا استقام أن يستكى ما فعل علي رضي الله عنه. فمعناه أن النبي صلى الله عليه وسلم لم تأخذ العزة بالقرابة وغيره، إنما هو قال لو فكروا لكانوا علموا أن لعلي في الغنيمة أكثر من جارية، يعني له حق أكثر، فإذا اصطفى فله حقه. نعم. قال أبو عيسى وفي الباب عن ابن عمر، هذه الرواية في فضائل الصحابة برقم 1175 من طريق الأجلح الكندي. نعم. الحاصل على كل حال، ما مناسبة باب ما جاء من يستعمل على الحرب؟ يعني هل يوجد في الرواية من صفات أمير الحرب؟ نعم، إذا كان النبي صلى الله عليه وسلم علم من علي أنه يحب الله ويحبه الله، فينبغي أن يكون هو أمير الحرب، وينبغي أن يختار خليفة المؤمنين أميرا على الجيش من يكون متقيا الله. ولما اختار خالدا أيضا النبي صلى الله عليه وسلم فعلم أنه أهل له، وإن كان حصل منه شيء فهذا مما غفر الله لهم من صحابة رضوان الله عليهم أجمعين. نعم. يقول الترمذي قال أبو يوسف في الباب عن ابن عمر، وهذا حديث حسن غريب لا نعرفه إلا من حديث الأحوص بن جواب، قوله يشي به يعني النميمة، وشى يشي بمعنى النميمة. نعم. وسمي الوشي نميمة وشيا في الغالب أيضا الإنسان الذي ينم بالشيء فيزينه أو يلحق معه أشياء حتى يثير المخالف. نعم. أو يثير المخاطب على المخالف. نعم. فسميت نميمة ووشيا. نعم. قال هنا أيضا هنا فقرأ الكتاب في حديث بريدة رفعت الكتاب فقرئ عليه، قرأ الكتاب أي النبي صلى الله عليه وسلم، قال ما أنا قارئ، ما هو كذا، ليس قارئا. فكان هناك قراء وكتاب النبي صلى الله عليه وسلم هم الذين، فإذا قال قرأ الأمير الكتاب ربما ما قرأ، قرئ عليه أو قرأ عليه كاتب إلى آخره، وهذا أمر معروف في اللغة. نعم. ثم بعد ذلك قال باب ما جاء في الإمام، الإمام ما جاء فيه وما حقه وما حق الناس على الإمام. قال حدثنا قتيبة وهو ابن سعيد البغلاني أنه قال حدثنا الليث وهو ابن سعد عن نافع، نافع مولى ابن عمر عن ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ألا كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته، فالأمير الذي على الناس راع، نعم، ومسؤول عن رعيته. وهذا التعبير يقولون في البلاغة أنه تشبيه مرسل، ما هو كذا، ليس فيه حرف التشبيه، ليس معناه الأمير على الناس كراع، إنما هو راع كأنه نزل منزلة الراعي، ففيه مبالغة في إثبات معنى الرعاية والرعية. فقال فالأمير الذي على الناس راع، يعني الأمير العام أو الخليفة، ومسؤول عن رعيته، والرجل راع عن أهل بيته وهو مسؤول عنهم، والمرأة راعية على بيت بعلها وهي مسؤولة عنه، والعبد راع على مال سيده وهو مسؤول عنه، ألا فكلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. في الحقيقة إذا كان الإنسان يعلم وعنده إيمان باليوم الآخر، تؤمن بالله ملائكته وبالكتبه ورسله وبالقدر خيره وشره وباليوم الآخر، فإذا كان يؤمن باليوم الآخر وأنه لابد أن يقوم، ولمن خاف مقام ربه جنتان يقوم، وما منا إلا سيكلمه ربه، كل هذا إذا كان مستحضرا إن شاء الله، فيؤدي حق كل ذي حق عليه الذي عليه من الحق. نعم. فيجب على الإنسان أن يكون يحس هذه الرعاية التي استرعى من الله عز وجل عن طريق نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. قال أبو عيسى في الباب عن أبي هريرة وأنس وأبي موسى، وحديث أبي موسى غير محفوظ، حديث أبي موسى غير محفوظ، علل أو بين التعليل، لكنه لا يضر إذا كان حديث أبي موسى غير محفوظ، فهناك حديث هنا عن ابن عمر، هناك عن أبي هريرة وأنس وغيرهم أيضا. يقول هنا وحديث أنس غير محفوظ، وعن ابن عمر حديث، وحديث ابن عمر حديث صحيح. قال حكاه ابن إبراهيم بن بشار الرمادي عن سفيان بن عيينة عن بريد بن عبد الله بن أبي بردة عن أبي بردة عن أبي موسى عن النبي صلى الله عليه وسلم أخبرني بذلك محمد بن إبراهيم بن بشار، يعني عن أبي إبراهيم بن بشار الرمادي. قال ورواه غير واحد عن سفيان عن بريد عن أبي بردة عن النبي صلى الله عليه وسلم مرسلا، يعني الأكثرون رووا عن أبي بردة عن أبي موسى موصولا، لأن أبو بردة ليس صحابي، هو تابعي، يروي أبو بردة بن أبي موسى، يعني يروي عن أبيه أبي موسى موصولا عن النبي صلى الله عليه وسلم، لكن الصحيح أنه زاده أحد خطأ او زاد ذکر ابی موسى ذکر ابی موسى خطا انما هو مرسل من ابی برده عن النبي صلى الله عليه وسلم والمرسل معناه انه منقطع ضعيف ولذلك قال حديث ابي موسى فيها غير محفوظ انما هو حديث ابي برده عن النبي صلى الله عليه وسلم قال محمد هو لما قال وهذا اسه الترمذي يقول هذا اسه قال محمد ابن اسماعيل البخاري وروى اسحاق بن ابراهيم وهو اسحاق بن ابراهيم الحنظلي ابن راهويه عن معاذ ابن هشام هو الدستوائي عن أبيه هشام الدستوائي عن قتادة عن أنس عن النبي صلى الله عليه وسلم إن الله سائل كل راع أما استرعاه هذه الرواية أيضا جاءت من طرق أخرى وإن كان هنا عللها لكن جاءت من طرق أخرى تقويه فحديث أنس يكون حسنا أو صحيحا لغيره قال سمعت محمد يقول هذا غير محفوظ وإنما الصحيح عن معاذ بن هشام عن أبيه هشام عن قتادة عن الحسن عن النبي صلى الله عليه وسلم مرسلا نعم فعلى كل حال الحديث في هذا الباب صحيح وإن كانت هناك في الحديث أو في معنى الحديث طرق أخرى غير صحيحة فهذا من ميزة الترمذي رحمه الله وهو صاحب العلل علامة بالعلل وله علل أو كتاب العلل في آخر كتابه فيشير في الأحاديث التي رأى فيها العلل رحمة الله عليه ولا يعني أن الأحاديث في هذا المعنى كلها كل طريقها ضعيف نعم ثم قال باب ما جاء في طاعة الإمام الإمام المقصود منه الظاهر الإمام الذي هو الخليفة وأمير المؤمنين العام وأما الأمراء الذين يؤمرهم الإمام فهو أيضا له معنى الذي يجب عليه على الأمة أن تطيعهم قال حدثنا محمد بن يحيى النيسابوري من يكون هذا وهو مشهور بالذهلي شيخ الإمام البخاري وغيرهم رحمة الله عليهم جميعا محمد بن يحيى الذهلي قال حدثنا محمد بن يوسف مضى بنا كثير محمد بن يوسف بن واقد الفريابي قال أنه قال حدثنا يونس بن أبي إسحاق وهو الصبي عن الأيزار بن حريث الثقة عن أم الحسين الأحمسية الصحابية قالت سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يخطب يوم يخطب في حجة الوداع وعليه برد قد التفع به من تحت إبطه الظاهر البرد الذي يكون قد أحرم فيه البرد هو الإزار والرداء ولذلك يقول عنده برداني وإذا كان واحد منهم فيكون برد وإذا كان برداني فيكون حلة كاملة تذكرون أنه قال زرنا أبا ذر فألا غلامه برد وعليه برد فقلنا لو أخذته تكون لك حلة يحل فيه الإنسان فالذي قال البرد والبرداني ثوب التقي وإن تهلهل نسجه خير العمر لعمر الله من برديكما فيكون وإن كان التقي وإن كان ثوبه ممزق لكن خير من برديكما أو من ردائكم الفاخر إلى آخره فهنا يقول عليه برد الظاهر إشارة أنه لم يكن خرج من الإحرام صلى الله عليه وسلم وهو في إحرامه في حجة الوداع وعليه برد قد التفع به من تحت إبطه صلى الله عليه وسلم يعني جمع الظاهر من تحت إبطه قالت فأنا أنظر إلى عضلة عضده سبحان الله ترتج هذه الأشياء تدل على الضبط للرواية ولذلك الراوي إذا روى مثل هذه الأشياء يدل على أنه كأنه يتصور وأنت إذا رأيت قصة قد أثرت فيك أو كذا فأنت كأنك تراه واقفا أمامه هكذا فهذا قولها هي فأنا أنظر إلى عضلة عضده صلى الله عليه وسلم هذا هو ترتج أي تتحرك وهو صلى الله عليه وسلم يخطب وإذا خطب فكان يرفع صوته صلى الله عليه وسلم كأنه منذر جيش لعله هذا المعنى كان حاصل هنا سمعته يقول يا أيها الناس اتقوا الله اتقوا الله وإن أمر عليكم عبد حبشي مجدع فاسمعوا له واعطيه ما أقام لكم كتاب الله فمن لم يسمع ولم يطع الأمير فلم يتق الله تبارك وتعالى بالفعل. وهذا له معنى كبير جدا، إن دم المسلم أعظم عند الله حرمة من دم من الكعبة. لكن ولذلك الخروج على الإمام فاسقا كان وإن ضرب ظهرك وأخذ مالك، مصلحة عدم الخروج هي المقدمة، لأنها في التاريخ التاريخ شاهد لأن كل من خرجوا فما جاءوا إلا بشر أعظم مما أرادوا، كما قال ابن تيمية رحمه الله قال لم يحصل لهم أو ما حصل إلا شر مما أرادوا إزالته أو كذا. فلا شك هذا الآن هذا الزمان نحن يعني نؤمن إيمان يقين بأنه ما حصل من المسلمين هذه البلاد التي تحترق الآن من الفرقة ومن الجيوش المختلفة ومن فصائل مختلفة في ليبيا، تونس سلمت ما أدري كيف، الله المستعان، الرجل الناصح لأمته الرئيس التونسي مسكين تنازل وراه، والليبي ما كان راح قتل، ومصري الشريف الكريم خرج أيضا ما غش أمته حتى لا تحرق دم الناس. وإلا الآن هذا الذي إنه رجل غير صالح، سبحان الله كيف خيانة يا أخي، خيانة لأجل فرد شخص واحد وكرسي واحد أباد الأمة كلها. يعني إن في ذلك لعبرة لأولي الألباب، سبحان الله. وفيه مخالفة صريحة لما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم، فالذين خرجوا مع هؤلاء والعلماء الذين نادوهم بالخروج والاعتصامات، والله يجب عليهم أن يدفنوا أنفسهم ندما على ما فعلوا بعدما أثاروا وأشاروا إلى الخروج، الله المستعان. قال أبو عيسى نعم يا أيها الناس اتقوا الله وإن أمر عليكم عبد حبشي مجدع فاسمعوا له وأطيعوا ما أقام لكم كتاب الله. ليس المقصود كتاب الله فقط، كتاب الله الذي فيه كل خير، الذي هو جامع لدين الله الكامل، اليوم أكملت لكم دينكم ما يقيم لكم كتاب الله. فرضنا أنه يخالف بعض المخالفات ما لم تروا كفرا بواحا، لكن له شرط أيضا، الخروج ليس شرط هو أنك ترى كفر بواح تخرج عليه بجماعات عدة أو بأفراد عدة وتقتل وتقتل، لا يجوز، هذا له شروط وله موانع وكذا العلماء ذكروا. فالذين الآن على كل حال يخرجون على الدولة أفرادا أو جماعات وأحزابا يتحزبون، كل هذا ليس من دين الله في شيء. نعم. قال أبو عيسى في الباب عن أبي هريرة وعن بعض من السارية، وهذا حديث حسن صحيح، وقد روي من غير وجه عن أم حصين أي الأحمسية. قال قوله حدثنا محمد. نعم. قال وفي الباب عن أبي هريرة وعن بعض من السارية، عرباض بن سارية أيضا هذا الحديث الذي جاء معاوية بن الحكم السلمي قال جينا العرباض بن سارية، فأظن هو الذي ذكر فيه، فصافحنا وكأن يده، لا هذا في قصة كأنه كفه كف بعير على كل حال، فقال يعني أوصنا، فقال أو طلبوا منه، ما هي لفظه، ما هو لفظه، لا هو قبله طلبوا منه أن يذكرهم بما سمع من النبي صلى الله عليه وسلم، قال قام فينا رسول الله صلى الله عليه وسلم فوعدنا موعظة بليغة ظرفت منها العيون وجلت منها القلوب، فقلنا يا رسول الله كأنها موعظة مودع، فأوصنا قال أوصيكم بتقوى الله والسمع والطاعة وإن عبد حبشي، هكذا جاء. وفي بعض الروايات قال وإن تأمر عليكم، تأمر يعني تغلب وصار أميرا، هذه الرواية لم تثبت، هذه الرواية عند التحقيق من حيث الإسناد لم تثبت، لكن من حيث الحكم هو ثابت. فرضنا أن إنسانا كان قد خرج على الحاكم ثم بعد ذلك تغلب وبدأ يأمرهم بحكم الله تبارك وتعالى، فأولا كان باغي ثم صار أميرا، سبحان الله. نعم. لا يجوز الخروج عليه حتى لا يستمر الخروج ولا يستمر إراقة دماء المسلمين. نعم. فتأمر اللفظة لم تثبت، لكن إذا رأيت الأحكام السلطانية وغيرها ذكروا الإجماع بأنه لو تغلب أحد منهم فيكون يعني يجب أن يطاع، ما دام يأمر بطاعة الله تبارك وتعالى. نعم. باب ما جاء في باب ما جاء لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق. قال حدثنا قتيبة أنه قال حدثنا الليث عن عبيد الله بن عمر النافع عن ابن عمر الرجال ثقات أثبات قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم السمع والطاعة على المرء المسلم فيما أحب وكره ما لم يؤمر بمعصية وإن أمر بمعصية فلا سمع عليه ولا طاعة. نعم. فإن أمر بمعصية اللهم صل على محمد وصلى الله على خير خلقه محمد وآله وصحبه. يقول جزاك الله خيرا حفظك الله وبارك الله في علمك. بعض الناس يستخدم الأذان والقرآن كرنة جرس في الجوالات ويقطع في وسط الكلام فيغير المعنى فهل هذا جائز؟ لا يجعل إن شاء الله لكنه يحترم القرآن يأخذه فيه ربما يكون وهو في قضاء حاجته وفي جيبه لابد أن يعتني بهذا ويبعده عن نفسه. كذلك إذا كان الجرس فينبغي لا يقطع في أثناء الجملة والله أعلم الله أكبر الله أكبر لا بأس لكن الله هكذا بمجرد ما سمع لا ينبغي أن يقطع احتراما لهذه الأسماء المباركة. نعم. طيب وإذا ابتعد لكن لا تقول أنه حرام لكن إذا ابتعد وهو لا يقدر أن يحافظ على شروطه فيبتعد عنه يجعل شيء صفير أو شيء من هذا النوع يكون أفضل. هل يجوز التكلم في ولي أمر الدولة أخرى في أمير دولة أخرى بحجة أنه ليس ولي أمر؟ لا لا يجوز لك لأن الشر العلماء يقولون العلة كلما تدور دار معه الحكم فأنت إذا تكلمت على أمير دولة أخرى فهذا مثل ما تكلمت على أمير دولتك أنت التي فيها فلا يجوز لك أن تتكلم فيها تتوغر صدور الناس. نعم. إن كان فيك خير فأنت حاول أن تذهب إلى تلك الدولة وتجتمع بكبار الناس وتبلغهم ما عرفت هذا هو بخفية ولا أن تصيح في المسجد ولا أن تقرأ في الجريدة في المسجد أنه يحصل في بلد كذا وكذا هذا كله لم يأتي ولا يأتي بخير. يعني النصح أو النصيحة لا الفضيحة المقصود النصيحة لا الفضيحة. ما حكم طواف الوداع للمعتمر؟ إن شاء الله ليس بواجب مثل الحج معناه إذا ترك ليس عليه دم. أما إذا كان ترك حجة الوداع في الحج ترك طواف الوداع في الحج فعليه أن يفدي أو يرسل ما يفدى به. نعم. أو يرجع لطواف الوداع لأن الناس في الحج أمر الناس أن يكون آخر أهدهم الطواف بالبيت. أما في الاعتمار ما جاء هذا الشيء ولذلك يفرق ولما رحمة الله عليهم أحيانا وأمواتا. إيش هو؟ هل تعد العلامة الموجودة على سيارة الشيفرولي صليبا؟ نعم هذا صليب واضح جدا ولذلك نعيد كلام شيخنا أنت الآن اشتري منهم ثم غيرها بشيء أجمل من هذا ما هو بعيد يا أخي لكن بعضهم يريد يفتخر بهذا. نعم الله المستعان غيرها يا أخي. نعم. أحسن الله إليك وزادك. حصلت على تأشيرة زيارة تجارية من سفارة المملكة العربية السعودية قل حرسها الله في بلادي لمدة عامين في بلادي تأشيرة في المملكة في السفارة التي في بلادي لمدة عامين كاملين وأنا لا أستخدمها إلا في زيارة مكة والمدينة وذلك للحج والعمرة فقط وليس لي أي أغراض تجارية علما. على كل حال هل حينما قدمت إلى السفارة وأنت قلت أني أخذ تجارة أو أعالج تجارة إن شاء الله هل كنت صادقا في هذا ولا كاذبا؟ أنت أخذت بالكذب والحيلة في الحقيقة ولا يجوز هذا. هذا الذي نقول يجب أن توضح عند الناس بأننا نريد كذا وكذا حتى مع عامة الناس لا يجوز أن تعمل مثل هذه الأمور التي فيها غش في الحقيقة وليس لأي أغراض تجارية علما بأن من يتولون على أمر هذه التأشيرات في السفارة في بلادنا على علم بذلك هم على علم، لكنك ما دام أنت تستند إلى نظام والنظام يطلب هذه الأوراق كذا، وأنت تعبت في إحضار هذه ربما كذبا أيضا، هناك من سندات بنكية وشهادات بنكية وكذا، فكذب في كذب لا كذب. نعم، فهذا الذي يقال لا يجوز بارك الله مثل هذا. نعم، في الأخ يسأل جزا الله هؤلاء أولياء الحرم الحمد لله يرتبون أشياء مفيدة، فنرجو أن تكون أمرونا بأن تكون يكون يوم من الأيام محاضرة في موضوع الوسطية والاعتدال في الإسلام، فغدا إن شاء الله يكون بدل الدرس هذا المحاضرة هذه، فنرجو الله تعالى أن نوفق فيها، وكل المشايخ الذين في الحرم مكلفون بهذا ولهم أعلنوا لهم فأحضروا، ونرجو أن يكون إن شاء الله نستفيد منها بالحقيقة. نعم، وهذا من عمل الخير الذي دائما جزاهم الله خير يفكرون. صلى الله عليه وسلم.